الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بحثنا في هذه الجلسة من الدرس هو حول لغة الدين، حول عنوان لغة الدين، حيث طرحت هذه المسألة واعتبرت من الأبحاث المهمة والمشتركة في فلسفة الدين، الفلسفة المضافة التي تختص بالدين والفلسفة التحليلية واللسانيات. طرح هذا المبحث لغة الدين أو Language of Religion، وإنما طرح هذا المبحث من جهتين، أن هناك قسمين أو بحثين في لغة الدين مهمة بالنسبة لنا أن نتعرف عليها. المبحث الأول هو الكلام في البنية اللغوية للغة الدين. طبعا المقصود من لغة الدين، يعني ما يقصدونه من لغة الدين، هي اللغة التي استعملت في النصوص الدينية، اللغة التي استعملها الشارع المقدس الله سبحانه وتعالى، أو حتى يعني النبي والأوصياء، الأنبياء والأوصياء في كلماتهم في النصوص الدينية. بالنتيجة اللغة التي استعملت في النصوص الدينية، هذا هو المقصود من لغة الدين. فهناك مباحث طرحت في فلسفة الدين، في الفلسفة التحليلية، في اللسانيات، أنه تدرس البنية اللغوية للوحي وكلام الله سبحانه وتعالى، وبالنتيجة ما صدر عن الأنبياء وأوصيائهم. وهنا في البنية اللغوية يبحثون أنه هل لغة الدين ولغة الوحي لها مضمون معرفي، بحيث أنها تحكي الواقع وتعبر عن الواقع وتصف الواقع، أم أنه لا، ليس لها هذا المضمون المعرفي في الحكاية عن الواقع، وإنما لها أهداف أخرى، ربما سنذكر يعني في بعض النظريات هذه الأهداف التي ذكروها. فهذا جهة من البحث. الجهة الأخرى أنه هناك في لغة الدين هناك مباحث تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وصفاته بشكل خاص، يعني تتعلق بقضايا كلامية. المبحث الأول الذي كان يريد أن يبحث عن البناء اللغوي للغة الدين، وهل أن لغة الدين لها مضمون معرفي أو ليس لها مضمون معرفي، هذا في جميع القضايا بشكل عام، في لغة الدين بشكل عام، سواء كانت قضايا اعتقادية، قضايا أخلاقية، قضايا أحكام عملية. أما هنا في القسم الثاني أو المبحث الثاني الذي يهتم به واهتم به هنا في مبحث لغة الدين، The Language of Religion، هو المبحث في القضايا الكلامية التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، على اعتبار أن مثل هذه القضايا تكون مختصة بالوجود الإلهي الذي هو وجود ليس مادي، وجود متسامي متعالي. فكيف يمكن أن تعبر هذه القضايا عن الحقائق المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، عن صفات الله سبحانه وتعالى، على اعتبار أننا حينما نستعمل الألفاظ في حياتنا اليومية إنما نستعملها كصفات أو بالنتيجة ألفاظ تحكي عن خصوصيات وصفات الموجودات المادية التي نعيش فيها، يعني حينما أقول مثلا أن هذا الموجود حي، أن هذا الموجود عالم، أن هذا الموجود قادر، إنما أنا أفهم من الحياة الحياة المادية، أفهم من العلم العلم في الموجودات المادية، أفهم من القدرة معنى القدرة في القدرة في الموجودات المادية. فهل أن هذه المعاني تصلح؟ هل يمكن أن نعبر بتلك الألفاظ عن صفات الله سبحانه وتعالى؟ طبعا تعلمون أن المعنى الذي نستعمله هنا في الموجودات المادية هذا مكتنف بالنتيجة بالقرائن أو خواص عالم المادة، خاضع لخواص عالم المادة، لأن هذا هو فهمنا من حياتنا الطبيعية عن صفات عالم المادة. فهل يصح أن نطبق هذه الصفات بنفس هذا الفهم على الله سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا مبحث، وربما اشتهر في علم الكلام هذا بمبحث الصفات الخبرية، يعني تلك الصفات التي جاءت إلى الله سبحانه، التي يعني وصفوا بها الله سبحانه وتعالى في النصوص الشرعية، في النصوص الدينية، في لغة الدين، ما جاء في لغة الدين. طبعا وهذا الأمر مهم على اعتبار أننا نعلم أن معرفة الله سبحانه وتعالى أو تصورنا عن الوجود الإلهي ليس هو تصور بمعرفة حقيقة هذا الوجود، الوجود الإلهي، يعني لا نعرف الله تعالى بكنه وجوده، لأن هذا أمر عصي على الأذهان، إن شاء الله لما نصل إلى هذه المسألة نبين لماذا. إنما نحن نعرفه بالصفات التي يتصف بها سبحانه وتعالى، ولذلك وقع هذا البحث أيضا في لغة الدين. بالنسبة إلى الأمر الأول وهو أن الدين، لغة الدين، يعني البحث في البنية اللغوية للغة الدين، وأنها ومن أهم المباحث التي يتعلق بها أنه هل أن لغة الدين لها مضمون معرفي بحيث تكون حاكية وكاشفة عن الواقع. هنا توجد عدة اتجاه أو اتجاهين رئيسيين، يوجد اتجاهان رئيسيان في هذا المبحث. الأول الاتجاه غير الدلالي، يعني أن هذا الاتجاه يؤكد ويقرر أن لغة الدين ليست لغة حاكية عن الواقع، ليس فيها قابلية الحكاية عن الواقع ولا التعبير عن الواقع، وإنما لها غايات أخرى سنذكر، لأنه يوجد تحت هذا الاتجاه، الاتجاه غير الدلالي، مجموعة من النظريات تحكي عن وظائف لغة الدين، ما هي الوظائف التي جاءت وتريد أن تحققها لغة الدين بالنسبة إلى الإنسان. فهنا على أساس الوظائف تكون دلالة لغة الدين، وليست لغة الدين هي عبارة عن لغة تحكي عن الواقع وتعبر عن الواقع وتكشف عن الواقع. هذا الاتجاه غير الدلالي. طبعا هذا الاتجاه غير الدلالي بناء عليه هذا يرجع أيضا إلى الإشكالية الثانية، الإشكالية الثانية التي تكلمنا عنها في قضية إمكان المعرفة الدينية. يعني لو قلنا بهذا الاتجاه أو لو ثبت هذا الاتجاه فهذا يلزم أن يكون أن تكون المعرفة الدينية، صحيح أن هناك معارف مثلا إلهية أو ما شابه ذلك، ولكن لا يمكن نقلها إلى الناس. لماذا؟ لأن لغة الدين لغة ليست لها معنى ومضمون تحكي عن الواقع. نحن هنا قلنا أن يعني أكدنا على أن الدين أو المعارف الدينية أو المعرفة الدينية هناك قسم الاعتقادات، والجهة الواقع في قسم الاعتقادات هو واقع التكوين، الواقع التكويني. وأما بالنسبة إلى القضايا الاعتبارية في الأخلاق أو الأحكام العملية فالواقع فيها هو الجعل والاعتبار في ظرفي، في ظرفه، يعني في نفس ظرف الجعل والاعتبار. مثلا أن نقول أن الله تعالى اعتبر أو جعل الأحكام الأخلاقية والشرعية العملية، وحينما جعلها ثبتها في اللوح المحفوظ، حفظت في اللوح المحفوظ مثلا أو في نفوس الأنبياء وأوصيائهم. هذا هو ظرف واقعها، هذا هو واقعها. فإذا نقول أن الواقع في هذه القضية الدينية مثلا المعينة، يعني في هذا الحكم الأخلاقي أو هذا الحكم الشرعي، واقعه هو ما مثبت في اللوح المحفوظ. أو هو ما موجود عند النبي أو أحد أوصيائه عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. فإذا كان لغة الدين، يعني إذا جئنا هنا في لغة الدين إلى الاتجاه غير الدلالي، أن الدين لا تحكي عن الواقع هذه اللغة، وإنما لها أغراض أخرى غير حكاية الواقع، يعني أن المعرفة الدينية لا يمكن نقلها بواسطة لغة الدين، فلا بد أن يتجه البحث إلى شيء آخر، أنه لغة الدين أو أن هذه اللغة ماذا تريد أن تحقق، ما هي الغايات من لغة الدين. وإن شاء الله سنحاول أن نتكلم عن أهم النظريات في هذا الاتجاه. ثم نأتي الاتجاه الآخر، هو الذي قال بأن لغة الدين لها، لغة الدين لها معنى وتحكي عن الواقع، ولكن بالنتيجة وقع بعض الكلام والإشكاليات في حتى يعني عند هؤلاء الذين قالوا بالاتجاه الدلالي، وخصوصا في مسألة الحديث أو الكلام عما يخص الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا إن شاء الله أيضا نحاول أن نتعرض له. أولا نأتي إلى الاتجاه غير الدلالي في لغة الدين. هذا الاتجاه يتضمن عدة نظريات قال بها بعض المفكرين الغربيين. طبعا هم وجهوا هذا الكلام أولا وبالذات للكتاب المقدس، يعني اللغة الدينية في الكتاب المقدس، إلا أن بعض المستشرقين أو المستغربين عكسوا هذه الإشكاليات أيضا على النص الديني في الإسلام، يعني على القرآن والروايات. سوف نحاول أن نتعرض إلى بعض هذه النظريات هنا، ونرى كيف تفسر لغة الدين أو ما هو الغرض من اللغة الدينية. وكما قلت أن هذه في الواقع التفسيرات وهذه النظريات إنما هي متوجهة إلى اللغة الدينية أو لغة الكتاب المقدس. أول نظرية هي النظرية الوضعية المنطقية، Logical Positivism، النظرية أو نظرية الوضعية المنطقية. كما ذكرنا ربما سابقا أنه بعد الثورة الصناعية وعصر التنوير، ولما شكلت حلقة فيينا في فيينا في جامعة فيينا في النمسا، أكدوا على الوضعية المنطقية. طبعا الوضعية المنطقية لها تاريخ أبعد من حلقة فيينا، يعني أبعد من ذلك، ولكن ثبتت بشكل رسمي وحددت الدراسات الأكاديمية على أساس الوضعية المنطقية في بدايات القرن العشرين، يعني في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينيات تقريبا، وهذا زمان ظهور حلقة فيينا. قال الوضعية المنطقية التي طبعا تعتمد على دراسات أو أبحاث ديفيد هيوم بالدرجة الأساس، أنه هناك قسموا القضايا، يعني طبعا ديفيد هيوم ابتداء هو يعتقد أن كل المعارف البشرية هي عبارة إما عن انطباعات حسية مأخوذة من الحس مباشرة، وإما هي صور خيالية راجعة إلى الحس، ما سوى هذين القسمين من قضايا اللي هي القضايا العقلية المهم فيها، يقول هذه قضايا مهملة وفارغة عن المضمون. يعني كما قلنا وذكرنا أن المهم كان المهم عندهم في الوضعية المنطقية، المهم عندهم هو المنهج الحسي التجريبي، هو الذي يثبت الحقائق، هو الذي يثبت الحقائق، أما غير هذا المنهج فلا يثبت شيء. ومعلوم أن المنهج الحسي التجريبي إنما يعتمد على الانطباعات الحسية أو الخيالية الموجودة في ذهن الإنسان. ولهذا هيوم جاء وقسم القضايا التي تحكي عن العلوم البشرية والمعارف البشرية إلى ثلاثة أقسام، سماها أو الأول سماها بالقضايا التحليلية. والقضايا التحليلية هي القضايا التي لا تعطي معرفة جديدة للإنسان، لا، بل أن المحمول فيها في هذه القضايا هو موجود في نفس الموضوع، موجود في نفس الموضوع، مجرد أن تحلل الموضوع تجد أن المحمول موجود فيه مباشرة. سمى هذا بالقضايا التحليلية. مثلا حينما نقول أن الاثنين مثلا زوج، هي قضية تحليلية على اعتبار أن الاثنين أو الأربعة زوج، على اعتبار أن معنى الزوج هو الانقسام بمتساويين، العدد الزوج هو العدد الذي ينقسم بمتساويين، يعني بعددين متساويين. الأربعة هي مؤلفة من اثنين واثنين، فالأربعة طبعا يعني فلسفيا الأربعة هي عبارة عن واحد وواحد وواحد وواحد، واحد 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 واحد. نجد أن هذه الواحدات الأربعة يمكن أن تنقسم إلى واحد وواحد وواحد وواحد. ففي ضمن الأربعة يوجد أو توجد الزوجية مثلا هنا، فيسمها قضايا تحليلية، يعني أن محمولات نعم هي القضايا التي يكون أو تكون محمولاتها في مستبطنة في موضوعاتها. ثانيا القضايا العلمية، وهي تلك القضايا التي تخضع للمعايير التجريبية، للتجربة والحس والتجربة، يعني القضايا التي تدعمها التجربة، التي تقوم عليها التجربة، التي تثبتها التجربة. نعم هذه أيضا قضايا ذات معنى ومضمون. النوع الثالث قال هي القضايا، طبعا بناء على ذلك طبعا فقط هذين النوعين، يعني القضايا التحليلية، القضايا العلمية أو التركيبية سموها أو العلمية التي تخضع لمعايير التجربة بحسب ضوابط الوضعية المنطقية، هذه هي القضايا الحقيقية التي تحكي عن الواقع. طيب غيرها من القضايا من قبيل القضايا الدينية التي تحكي عن عالم ما وراء الطبيعة، عن عالم غير عالم الحس، التي تحكي عن قضايا الأخلاقية التي ترجع إلى عوامل نفسية ليست محسوسة، وبالنتيجة هذه القضايا لا يمكن إخضاعها للتجربة، التجربة الحسية، التجربة المختبرية، فقال هذه القضايا ليس لها أي معنى ولا مدلول، وإنما هي قضايا فارغة عن المعنى، فارغة عن المعنى. وبناء على الوضعية المنطقية كما قلت قالوا أن هذه القضايا الدينية مثلا هي قضايا لتحكي عن أمور غيبية، تحكي عن قضايا أخلاقية راجعة للنفس التي أيضا موجود غيبي، هذه ليس لها أي معنى. فبناء على ذلك إذا كانت القضية ليس لها معنى ولا تحكي عن مضمون معين، فلا معنى أن نبحث عن صدقها أو كذبها، لا معنى لأن نبحث عن أنها صادقة أو كاذبة. وبناء على ذلك الوضعية المنطقية التي اعتمدت على أفكار ديفيد هيوم بالدرجة الأساس تعتبر القضايا الميتافيزيقية التي تتكلم عن الإله والأخلاقية الدينية تعتبرها ليست لها معنى وليس لها أي مدلول معرفي. ولهذا دعا بعض أعضاء حلقة فيينا وهو إرنست ماخ، إرنست ماخ أحد أعضاء حلقة فيينا، فيينا سيركل، قال يجب تطهير العلم وتنزيه العلم من العناصر الميتافيزيقية، يعني من القضايا الميتافيزيقية، ولهذا عملوا على ذلك. يعني في الدراسة الأكاديمية عندهم ممنوع جدا أن يؤتى بالقضايا الغيبية أو القضايا الميتافيزيقية، لا تدخل في الدراسة على اعتبار أنها لا تقوم عليها التجربة، فلا يمكن إخضاعها ولا يمكن معرفة أنها صادقة أو كاذبة، فليس لها بالنتيجة ليس لها أي مضمون معرفي. طبعا هنا لابد من الالتفات إلى أنهم حينما يقولون أن القضية التي لها معنى أو لها مضمون معرفي هي التي يمكن أن تثبت بالتجربة، مقصودهم ما من شأنه أن يكون كذلك، يعني ليس مقصودهم أنه لابد أن تقوم عليها التجربة حتى تصدق لا، سواء كانت مجربة أو ليست مجربة، لكن كان موضوع هذه القضية من الممكن أن تقوم عليه التجربة، هنا قالوا هذا نعم تعتبر هذه قضية قضية حقيقية تحكي عن معنى، تحكي عن مضمون، ويمكن إخضاعها للتجربة ومعرفة صدقها من كذبها. وبناء على ذلك، يعني بناء على الوضعية المنطقية، بالنتيجة استبعدوا القضايا الدينية والقضايا الميتافيزيقية والأخلاقية، واعتبروها ليست قضايا ذات معنى ولا يمكن الاستفادة منها. ولذلك قلت أخلوا التعليم الأكاديمي تماما من القضايا الدينية أو القضايا الميتافيزيقية. نعم، إحنا في عالمنا العربي أو العالم الإسلامي، حيث أنه اصطدموا، يعني لما جاء أرادوا أن يطبقوا التعليم يعني وفق ضوابط العالمية للتعليم الأكاديمي التي قلت وضعها أعضاء حركة أو حلقة فيينا، اليونسكو الآن في الأمم المتحدة، أضافوا كل المواد، ترى أن كل مواد دراسية تخضع لمنهج التجربة. نعم، أضافوا درس التربية الإسلامية أو الدين إلى ذلك حتى يعني يسكتوا، لأنه العالم الإسلامي اعترض على هذا النمط من التعليم، فأضافوا درس التربية الإسلامية أو الدين اللي هو عبارة عن نصوص دينية يتم حفظها ومعرفة معانيها، ليس إلا لا منهج استدلالي ولا غير ذلك، لا يتعرضون فيها إلى الاستدلال على وجود الله، على ضرورة النبوة، على العصمة ولا غير ذلك، إنما هي مجرد نصوص دينية يحفظها الطالب ويحفظ معانيها وفقط وفقط. ولذلك تشوف أنه درس التربية الدينية في التعليم الأكاديمي عندنا درس ضعيف لا يحبه الطالب، لأنه عبارة عن قضايا تلقينية فقط دون أن يعرف ما هو المنشأ وكيف نشأت. إلا أنه في التعليم الأكاديمي يعني هناك عندهم ألغوا تماما مثل هذه القضايا. حتى في العلوم الإنسانية التي يعني غير قابلة للإثبات بالتجربة، الإثبات التجريبي أيضا استبعدوها واعتبروها مجرد ثقافات عامة وليست هي علوم حقيقية تدرس ويصل من خلالها إلى نتائج. نحن هنا في نقد هذه المدرسة يمكن أن نذكر نقطتين أو ثلاث نقاط مهمة في نقد هذه المدرسة. أولا، أنه أنتم وضعتم مبدأ لقبول أي قضية علمية هو أن تكون قابلة لأن تقام عليها التجربة، قابلة لأن تكون تقوم عليها التجربة، فلا تثبت إلا بالتجربة. طيب، سؤال، نفس هذه القضية التي أنتم حكمتموها أو جعلتموها ميزانا أو ضابطة للقضايا العلمية ذات المضمون التي تحكي عن الواقع، قلتم لا تكون القضية حاكية عن الواقع أو لها مضمون إلا إذا كانت قابلة للتحقق التجريبي، قابلة لإقامة التجربة، من شأنها إقامة التجربة. سؤال، أنتم الآن عندكم قضية، الآن قضية معرفية، وهي أنه القضية الحقيقية التي لها مضمون هي القضية التي تكون قابلة للتحقق التجريبي. نفس هذه القضية بالنتيجة هذه قضية وعلم، يعني مضمون علمي أو فكرة علمية بالنتيجة. فكرة علمية تقول أن القضايا، فكرة علمية معرفية طبعا، أن القضية لا تكون قضية حقيقية أو قضية ذات مضمون إلا بأن تكون من شأنها أن تقام عليها التجربة. طيب، سؤال، هذه القضية كيف أثبتتموها؟ نفس هذه القضية كيف أثبتتموها؟ قضية محمولها أن القضية العلمية أو القضية التي لها مضمون هذا موضوعها، ومحمولها أنها هي القضية التي تقام عليها التجربة. هذه القضية نفسها، القضية التي لها مضمون هي القضية التي تقام عليها التجربة أو يمكن إقامة التجربة عليها، هذه كيف أثبتتموها؟ ما هو دليلكم عليها؟ ما هو دليلكم على أن القضية لا تكون ذات مضمون وتحكي عن الواقع إلا بأن تكون قابلة لأن تقام عليها التجربة. ما هو دليلكم على هذا الكلام؟ هل خضعت هذه القضية الآن التي ثبتتموها لنفس مبدأ التجربة، نفس المبدأ الذي تقولونه؟ طبعا لا، بالتأكيد أنه لم تخضع هذه القضية للتجربة، لا معنى لتجربة هذه القضية المعرفية. فإذا كيف ثبتتموها؟ نفس نظريتكم هذه تنفي نظريتكم، نفس النظرية تنفي نفسها. لماذا؟ لأنه إن قلنا بأن القضية أي قضية معرفية أو قضية علمية لا تكون ذات مضمون إلا بأن تكون قابلة لإجراء التجربة عليها، نفس هذه القضية كيف تثبت؟ كيف تثبتوها؟ فليس لهم دليل على إثبات هذا المدعى بناء على قولهم، لأنه بالنتيجة هذا المدعى لا يمكن إثباته، يعني لا يمكن إخضاعه للتجربة. طيب كيف تم إثباته؟ إذا قلتم تم إثباته بطريق عقلي مثلا، طيب إذن الإثبات خرج عن الإثبات التجريبي. إن قلتم لا نلتزم بأنه لا يتم إلا بالإثبات التجريبي، وهذه القضية لا تجري عليها التجربة، لا تجري عليها التجربة، فنفس هذه النظرية في الواقع تنفي هذه الضابطة التي وضعوها هم بأنفسهم للقضايا التي تكون قضايا ذات مضمون معين. طيب تنفي هذه الملاحظة الأولى، ملاحظة مهمة طبعا. الملاحظة الثانية أنه ذكرناها أيضا سابقا لعله، أنه في علم الرياضيات القضايا الرياضية أنتم تلتزمون بها أو لا تلتزمون بصحتها، سواء في علم الحساب أو علم الهندسة، طبعا هم يلتزمون بصحة القضايا الرياضية، ولذلك تجد الرياضيات تدخل في جميع العلوم الطبيعية، في الفيزياء، في الكيمياء، في الفلك، في غير ذلك، الرياضيات تدخل في هذه العلوم ويعتمد على نظريات الرياضيات. طيب السؤال، هذه نظريات الرياضيات كيف تم إثباتها؟ هل أثبتت بالتجربة؟ طبعا لا. ومثلت قبل فترة بأنه إذا قلنا أن المثلث مجموع زواياه يساوي 180 درجة، كيف أثبتنا ذلك؟ أن كل مثلث في الوجود، طبعا المثلث هو الشكل المسطح المستوي يعني الذي يحيط به ثلاث أضلاع. إذا كان عندنا شكل مستوي تحيط به ثلاث أضلاع، فمجموع الزوايا تتولد طبعا ثلاث زوايا من لوازمه، أن تتولد فيه ثلاث زوايا، مجموع هذه الزوايا يساوي 180 درجة. أي مثلث بالوجود يتصف بهذه الصفة. طيب كيف أثبتتم ذلك؟ هل بالتجربة؟ هل تم تجربة جميع المثلثات الموجودة في الوجود؟ طبعا لا، إنما أثبتت بدليل وبرهان عقلي. فإذا كيف تلتزمون بذلك، يعني بالإثبات العقلي في الرياضيات وهو من أهم العلوم؟ طبعا الرياضيات كما قلت يدخل في الفيزياء، يدخل في الكيمياء، ولا تلتزمون به في مثل القضايا إثبات القضايا الدينية مثلا أو غير ذلك. فإذا هذا المبدأ أيضا غير صحيح. أيضا النقطة الثالثة، أن المبدأ الذي تبنته المدرسة الوضعية وحلقة فيينا حصر مصدر المعرفة بالحس والتجربة، في حين أننا قلنا أن هذا غير صحيح، يعني بالرجوع إلى مباحث علم المعرفة نثبت أن هناك مناهج معرفية أخرى، على الأقل المنهج العقلي هو منهج معتبر لأنه قائم على القضايا البديهية، ومنهج معتبر وقابل لإثبات القضايا الأخرى. وأدل دليل على ذلك أن المنهج العقلي أنتم نفس أنتم أصحاب المدرسة الوضعية أثبتتم نظريات الرياضيات بواسطة المنهج العقلي. إذن النظرية أو النظرية الأولى، النظرية الوضعية، هي نظرية باطلة وغير صحيحة، لا يمكن الالتزام بها. طيب نأتي إلى النظرية الثانية، تسمى بنظرية الألعاب اللغوية. النظرية الثانية تسمى بنظرية الألعاب اللغوية، Game Theory of Language، Game Theory of Languages. من أبرز روادها لودويج فينجنشتاين، الذي عاش طبعا من بين القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هذه النظرية، طبعا النظرية الوضعية رفضت تماما أي وظيفة للنظرية التي تكلمنا عنها سابقا، رفضت القضايا الدينية والميتافيزيقية تماما، قالوا لا تدخل أبدا في المعرفة البشرية. أما هذا نظرية الألعاب اللغوية للودويج فينجنشتاين، قال لا، نحن هنا في فلسفة تحليل اللسانيات، قال أن اللغة لها وظائف ونشاطات أخرى غير توصيف العالم. يعني المهم في اللغة هو توصيف العالم، يعني توصيف الموجودات، سواء كان توصيف الأمور الخارجية أو توصيف الأفكار في الذهن. اللغة الأساس منها والغرض الأساسي منها هو ماذا؟ هو بيان وتوصيف الموجودات، الواقع، سواء كان هذا الواقع خارجي أو لا. أنا عندي فكرة في ذهني أريد أن أبينها، أريد أن نتيجة هذه الفكرة أيضا لها واقع وهو أنها موجودة في ذهني، فأستعمل اللغة في بيانها. هذا هو الأساس في اللغة، الأساس في اللغة. نعم، هو التزموا هؤلاء أصحاب نظرية، يعني هذا فينجنشتاين صاحب نظرية الألعاب اللغوية، التزم بهذا الأمر في القضايا التجريبية. نعم، القضايا التجريبية تقوم بهذا الأمر، أن اللغة فيها تبين الواقع التجريبي، الواقع الذي أثبتناه بالتجربة. في بقية ماذا؟ في غير القضايا التجريبية ومنها القضايا الدينية، قال لا، نحن نذهب إلى ماذا؟ إلى المراد والغاية من استعمال هذه اللغة. يعني الشخص لما أنا أستخدم اللغة، ما أريده تارة هو بيان الواقع، أحكي عن الواقع أو أحكي عن الفكرة التي عندي، تارة أريد أن أنشئ حكما معينا، أريد أن أحرك شخص، أقول لابني، مرة أخبر ابني أن السماء تمطر، هذا لبيان الواقع، ومرة أقول لابني اذهب إلى السوق واشتري الخبز مثلا، هذا لماذا؟ لإنشاء الطلب. أو أقول له يا بني انتبه لنفسك مثلا حينما تمشي في الشارع، أو لا تعبر من الشارع حتى تتأكد من أن الشارع ليس فيه سيارة تمر. فهذا هنا ليس الغرض من لغتي، من تكلمي، هو أن أخبر ولدي بشيء، وإنما أريد أن أوصيه بوصية معينة. أو مثلا إذا كان شخص في مرتبة نازلة، أو شخص في مرتبة عالية، موجود في مرتبة نازلة وموجود في مرتبة عالية، يدعوه ويطلب منه بعض الحاجات، دعاء بالنتيجة. هذا أيضا بالنتيجة يريد أن يبين غاية أخرى غير حكاية الواقع في الدعاء أو المناجات. أيضا أحيانا الشخص يتكلم عن مثلا الأحاسيس والمشاعر التي في نفسه، هذا أيضا غاية أخرى غير غاية توصيف الواقع وبيان الواقع. هنا في هذه النظرية، نظرية فينجنشتاين، قال نحن لا نركز في اللغة الدينية على الغاية الأساسية وهي بيان الواقع وبيان الفكرة من الأساس، وإنما نركز على هذا، إنما هو موجود في القضايا، يعني تأثرا بالوضعية المنطقية، هذا موجود في القضايا التي تقوم عليها التجربة. أما في القضايا الأخرى لا، نركز على الغايات الأخرى، أنه ماذا أريد من هذا الكلام، ماذا أريد من هذا الكلام. فجاء هنا وضع هذه النظرية، نظرية سماها بالألعاب اللغوية، سأبين لماذا سماها بالألعاب اللغوية. قال في هذه النظرية أنه لكل لغة تطبيق واستعمال، يعني حينما يستعمل الشخص في كل لغة يختلف بحسب اختلاف مناحي الحياة، يعني بحسب السياق الفكري أو المنحى الذي يعيش فيه الإنسان. فكل لغة لكل لغة تطبيق واستعمال يختلف هنا عن تطبيقه واستعماله في اللغة في منحى من مناحي الحياة. يعني أضرب مثال، مثلا شخص هو طبيب في المستشفى، هذا منحى من مناحي حياته أنه يعيش في المستشفى كطبيب، حينما يتكلم بلغة الطب اللي هي لغة بالنتيجة تعبر عن قضايا تجريبية أجراها، فإنها سيكون لها تطبيق معين وهو بيان القضايا الطبية، بيان الأمراض، بيان العلاجات، بيان كيف يعالج المرضى. لكن لما يأتي إلى البيت مع يجلس مع زوجته وأولاده، هذا منحى آخر في الحياة، فهنا هو يستعمل نفس اللغة التي تكلم، يعني نفس كلمات اللغة، لكن التطبيق يختلف. هنا حينما يجلس في البيت لا يريد أن يربي عائلته، يريد أن ينظم عائلته، يريد حينما يتكلم مع أولاده مع زوجته يريد أن ينظم حياتهم، يريد أن يربي أولاده. هذا منحى يختلف عن ذلك المنحى، مختلف بحسب السياق الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان. إذن بناء على ذلك قال هنا، إذن يصير عندنا تعدد في اللغات بتعدد مناحي الحياة وأشكالها. فكل منحى من مناحي الحياة أو كل شكل من أشكال الحياة، كما مثلت، حينما يكون طبيب، حينما يكون في البيت، أو حينما يكون في السوق مثلا، هذا منحى آخر، أنه يستعمل اللغة لأجل ماذا؟ إجراء معاملات هناك في السوق. فتتعدد اللغات بتعدد هذه المناحي. نعم، وإن كان نفس الألفاظ تستعمل، ولكن الغايات والأغراض من استعمال هذه الألفاظ يختلف من منحى إلى منحى آخر. قال وكل لغة، إذن كل لغة من هذه اللغات التي تعددت بتعدد مناحي الحياة لها، التي قلنا فيها تطبيق واستعمال خاص، تكشف عن جانب وصورة من صور الحياة، جانب من جوانب الحياة. فبالنتيجة ولكل تطبيق من هذه التطبيقات له ضوابط معينة وله قواعد معينة، كما بينت مثلا الإنسان أو أستاذ الجامعة، أستاذ الفلسفة حينما يعيش في الجامعة ويريد أن يدرس الفلسفة، هذا نمط من الحياة يختلف عن ما يأتي إلى مثلا إلى البيت، هذا نمط آخر في الحياة، يختلف عما حينما يذهب إلى المسجد، هذا نمط آخر من الحياة. فهنا تعددت اللغة، وإن كان استعمل نفس الألفاظ ويتكلم العربية هو، لكنه حينما هو أستاذ في الجامعة يدرس الفلسفة أو يدرس الطب، هذا كان منحى، حينما يذهب إلى البيت هذا منحى آخر، حينما يذهب إلى الجامع هذا منحى آخر، حينما يذهب إلى السوق هذا منحى آخر. فالألفاظ واحدة ولكن صار عندنا 4-5 لغات بتعدد مناحي الحياة. وقال أنه كل واحدة من هذه المناحي لها، يعني بالنتيجة يكون لها غرض وغاية معينة تختلف عن بقية المناحي الحياة. فهنا سمى هذه النظرية، يعني تعدد اللغات بحسب تعدد مناحي الحياة بالنتيجة يكون الغاية والغرض مختلف من لغة إلى أخرى، سماها باللعبة اللغوية أو الألعاب اللغوية، تشبيها بالألعاب المعهودة. الإنسان قد يعني بكرة مثلا، بالكرة يلعب عدة ألعاب، يلعب كرة قدم، كرة يد، كرة طائرة، كرة سلة، ولكن كل واحدة من هذه الألعاب تختلف عن الألعاب الأخرى. هي كرة كلها لعب بالكرة، لكن هنا كرة قدم، هنا كرة يد، هنا كرة ماء، هنا كرة طائرة، هنا كرة سلة، وإلى آخره. تعددت الألعاب مع أنها لعب بشيء واحد، وإن كان طبعا طبيعة الكرة تختلف، لكن النتيجة هو حقيقة واحدة. فلكل لعبة من هذه الألعاب لها قوانين ولها ضوابط تختلف عن اللعبة الأخرى. فشبه الاستعمال اللغة أو تعدد اللغة بحسب تعدد يعني تعدد الأغراض بحسب تعدد مناحي الحياة شبهها بهذه الألعاب، ولذلك سماها الألعاب اللغوية، نظرية الألعاب اللغوية. طبعا بالنتيجة نحن هنا حتى نضع ضوابط يعني للتفاهم، باعتبار أنه لما كان في الألعاب اللغوية بناء على تعدد يعني اللغات بحسب هذه النظرية، لا توجد بالنتيجة ضوابط مشتركة، إنه كل لغة أو استعمال يكون في منحى مختلف، له ضوابطه، له قوانينه، يختلف عن بقية المناحي الأخرى. فقال إذن كل منحى لابد أن ينظر إلى حاله، ينظر إلى حاله، وبالنتيجة حينما يعيش الإنسان في كل منحى من حياته يكون للغة التي تستعمل هناك تتعامل أو لها غاية معينة يعبر عن منحى الحياة الذي يعيش فيه. فلما مثلا الإنسان يأتي في إطار يعيش في إطار الحياة الدينية كمتدين، هذا يختلف حكمه عما لو كان يعيش في المستشفى إذا كان كطبيب، يختلف عن حكمه حينما يكون في السوق، حينما يكون في البيت يربي الأولاد. ففكك هو في نطاق اللغة بين اللغات العلمية التي بالنتيجة تعالج، أو يعني بالنتيجة اللغة العلمية أو اللغة في المناحي الأخرى خصوصا اللغة الدينية، وعلى هذا الأساس حاول أن يحل مشكلة التعارض بين العلم والدين. يعني قال اللغة الدينية لا تعني لما تستعمل في الدين، ليس المراد منها هو بيان الواقع حتى تتعارض مع اللغة العلمية، مثلا هل أن الشمس تدور حول الأرض أو الأرض تدور حول الشمس. حينما يتكلم العلم عن ذلك، علم الفيزياء مثلا أو الفلك، يريد أن يبين واقع حال هذه القضية أنه الأرض تدور حول الشمس مثلا. أما حينما يتكلم الدين عن ذلك، باعتبار أنه في النصوص أو في التعليمات القديمة خصوصا الكنسية كانوا يعتقدون أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، قال رغم ذلك لكن ليس المراد هو بيان حقيقة الحال وإنما شيء آخر. هناك توجد موازين دينية تحكم استعمالات اللغة حتى وإن كانت تعبر عن شنو، عن قضية أن الشمس تدور حول الأرض، ليس مقصودهم هو هذا. ثم جاء طبعا من بعده بعض تلامذته وهو فيليبس، يعني تلامذة فينغنشتاين. فيليبس جاء وقام بتأويل على أساس هذه النظرية التي وضعها فينغنشتاين، جاء بتأويل القضايا الدينية تأويلات بعيدة عن واقعها وما تريد أن تحكيها عن الواقع، وهذا كله دفاعا عن العلوم التجريبية، يعني ثبت ما تثبته العلوم التجريبية واستبعد المعاني التي تريد أن تثبتها لغة الدين. وقال على أي أساس أول ذلك، أولها على أساس هذه النظرية، نظرية الألعاب اللغوية. فبالنتيجة ذكر معاني للقضايا الدينية يختلف تماما عن معناها الحقيقي. أخرجها عن معناها الحقيقي. طيب، في نقد هذه النظرية، نظرية الألعاب اللغوية لفينغنشتاين، أنه أولا أن هذه النظرية تتعرض إلى مشاكل عديدة. المشكلة الرئيسية أن هذه النظرية، نظرية الألعاب اللغوية، تقول أو تصرح بأن القضايا الدينية لا تعبر عن الواقع ولا تحكي عن الواقع، إنما تحكي عن أمور وأشياء أخرى. قلنا هذا تأثرا بنظرية الوضعية المنطقية، فتنفي نظرية الألعاب اللغوية الوظيفة المحورية للغة. قلنا أساس الغاية والوظيفة الأساسية للغة هو ماذا؟ هو أن اللغة تحكي عن الواقع، إما الواقع الخارجي، فتقول أن هذه الورقة بيضاء تحكي عن أن هذه الورقة لونها أبيض، أو تحكي عن الأفكار الموجودة للإنسان، هذا له واقع في وجود وصقع ذهن الإنسان. إنما وضعت اللغة أو استعملت اللغة لأجل البيان، لأجل البيان. القرآن يؤكد هذه القضية، خلق الإنسان علمه البيان، يعني كما أن خلق الإنسان كان خلقا عجيبا ومعجزا، كذلك قضية البيان، كيف يمكن للإنسان أن يحول الأفكار التي لديه، يحول المشاهدات والعلوم التي تلقاها إلى لغة ينقلها إلى الآخرين، يبين لهم. فالغاية الأساسية من استعمال اللغة والألفاظ هو بيان، بيان الواقع. فهنا بالنتيجة حينما جاء الدين واستعمل اللغة إنما أراد بيان الواقع، لا بيان أمور أخرى. هو هذه النظرية تأتي وماذا؟ تفرغ استعمال اللغة من قبل الدين عن الغاية الأساسية. طيب ما هو دليلكم على ذلك؟ لا يوجد دليل، فقط وفقط أكو مشكلة أرادوا أن يحلوها، وهو التعارض بين بعض المعطيات العلمية وبعض الاجتهادات الدينية في الكنيسة، فقالوا بهذه النظرية من دون أي دليل، يعني مجرد فرضية، هذه وليست نظرية، لا تسمى نظرية، مجرد فرضية. وإلا حينما نأتي إلى النصوص الدينية خصوصا في الإسلام، إنما أراد الله تعالى بيان قضايا حقيقية واقعية. حينما يقول قل هو الله أحد، استعمل هذا اللفظ لماذا؟ لأي شيء؟ استعمله لبيان الواقع، أن الوجود الإلهي وجود أحدي المعنى. هذه نقطة، أنها تفرغ أو أنها تنفي الوظيفة الأساسية للغة عن اللغة الدينية، وهذا من هذا أمر من غير دليل، ليس هناك دليل يقوم على ذلك، نظرية من غير دليل، فتبقى فرضية هذه. ثانيا أن هذه النظرية تنقض نفسها بنفسها، لماذا؟ كيف يعني؟ نفس الإشكالية التي وردت على النظرية السابقة، وهي أنها تنقض نفسها بنفسها. كيف؟ لماذا تنقض نفسها بنفسها؟ لأن هذه النظرية إنما نشأت وتكونت في منحى خاص من مناحي الحياة، يعني كان يعيش فيه فينغنشتاين، ليس هو المنحى التجريبي، ليس المنحى حينما يكون في المختبر ويجرب، إنما كان يريد أن يعالج قضية في اللسانيات في فلسفة اللغة، والبحث عن اللغة أو استعمال اللغة في فلسفة اللغة هذا منحى يختلف تماما عن شنو؟ عن استعمالها في حسب نظريته، عن استعمالها في القضايا الحسية والتجريبية التي تحكي عن الواقع. إذن حينما استعمل اللغة في منحى آخر، وهو منحى البحث عن فلسفة اللغة واللسانيات، وتعرض إلى اللغة الدينية وأعطى هذه النظرية، نظرية الألعاب، لا يمكن أن نأتي ونجريها على نجريها بشكل عام، لا يمكن أن نجريها على اللغة الدينية. لماذا؟ لأن اللغة الدينية، الدين له منحى معين، وفلسفة اللغة وفلسفة الدلالة وغير ذلك أو اللسانيات منحى آخر، هذا منحنين مختلفين. أنت استعملت اللغة في منحى في تخصص معين، تريد تطبق على تخصص آخر، كيف يمكن ذلك؟ بناء على نظريتك أنه هناك ضوابط تختلف من منحى إلى منحى آخر، هذه هي نظريتك الألعاب اللغوية، فكيف تريد أن تطبق ضوابط منحة معين، في منحة معين حينما بحث في فلسفة اللغة واللسانيات واستخرج نظرية الألعاب اللغوية أردت أن تطبقها على بقية مناحي الحياة الأخرى، ومنها المنح الديني حينما يكون إنسان يعيش حياة دينية، هذا غير ممكن وغير صحيح بناء على نظريتك. طيب، بناء على هذه النظرية، هذا الإشكال الثالث، بناء على هذه النظريات هذا تلزم أن ينسد باب التفهيم والتفاهم بين التخصصات المختلفة. يعني لا يمكن أن تكون هناك لغة مشتركة بين جميع الحقول والتخصصات المعرفية والعلمية، لأنه كل لغة في منحة معين تختلف عن اللغة الأخرى ولها ضوابط تختلف عن الضوابط الأخرى، فكيف يمكن أن يحصل التفاهم المشترك بين كل هؤلاء؟ كيف يتفاهم الطبيب مع المهندس؟ وكيف يتفاهم الكيميائي مع الفيزيائي وإلى آخره؟ إذن هذا ينسد باب التعاون بين العلوم المختلفة. هذه نظرية أيضا نظرية غير صحيحة. النظرية الأخرى هي النظرية الرمزية لبول تيليك. بول تيليك عاش أيضا بين القرنين 19 والقرن 20، توفي في سنة 1965 ميلادية، ولد في سنة 1886 ميلادي، يعني في نهايات القرن 19 وتوفي في أواسط القرن 20. جاء بنظرية أيضا سماها النظرية الرمزية simple. هنا ركز تيليك في نظريته على في اللغة الدينية على الألفاظ أو القضايا التي تحكي الصفات والأفعال المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التي تحكي عن صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وقال أن هذه الأوصاف المذكورة في لغة الدين التي تحكي عن الله وعن صفاته وأفعاله مجرد أوصاف رمزية أسطورية تمثيلية من باب التمثيل والأسطورة، من باب الترميز، ولا تحكي عن الواقع الخارجي، ولا يصح أن نوصف بها الله سبحانه وتعالى بالمعنى الموجود بيننا، إنما هي رموز تشير إلى ما ورائها، مجرد رموز. فدلالات الألفاظ أو الكلمات أو النصوص الدينية ليست هي دلالات مباشرة كما نستعمل اللغة في العرف، وإنما هي رموز، مجرد رموز تشير وترمز إلى ما وراءها وما وضعت بأزائه، ولذلك سماها بالنظرية الرمزية. طيب، ما هو لماذا إذن الله سبحانه وتعالى إذا يعني الدين حينما وضع هذه اللغة وكان الهدف منها ليس هو الدلالة المفهومة لدينا في العرف العقلائي الذي نستعمل فيه اللغة، ما هي الوظيفة، يعني ما هي الحاجة؟ قال هذه الوظيفة الرمزية للغة أنها توفر أرضية للإنسان تجعله مستعدا لمواجهة الأمر القدسي، و بالنتيجة مواجهة الأمر، إذا واجه الأمر القدسي حينما تحصل له مكاشفة أو تجربة عرفانية هو يفهم في داخل تلك التجربة. يفهم المقصود منها حينما تنكشف له. الدين أو اللغة الدينية إنما جاءت بهذه الرموز أو كانت هي عبارة عن رموز حتى توفر للإنسان أرضية أن يدخل إلى العالم القدسي، أن يواجه العالم القدسي، فتحصل له مكاشفة وتجربة عرفانية، عندها تنكشف له الحقيقة التي يبحث عنها. وبالنتيجة بناء على ذلك تساعده، يعني تكون وظيفتها هو أنها تهيئ الإنسان لمواجهة الوجود الإلهي والقضايا القدسية والأمور القدسية التي تخصه، فتهيئه لحصول المكاشفة والتجربة العرفانية فتنكشف له الحقيقة بناء على ذلك. ثانيا أنها تكشف للإنسان المراتب العميقة في نفسه، أنه هل فعلا هو وصل إلى مرحلة يمكن أن يواجه الأمر المقدس، الوجود المقدس الإلهي، فيفهم ما هو ذلك الوجود ويستطيع أن يتعامل معه في داخل المكاشفة. إذا حصلت له هذه المكاشفة وحصلت له هذه التجربة العرفانية وفهم تلك الرموز التي جاءت بها لغة الدين، يكتشف أنه نعم هو ذو مرتبة عالية وله مراتب عميقة وعالية في داخل نفسه. أما إذا لم يحصل له ذلك فيكتشف أنه ليس له ذلك. ففي الواقع النظرية الرمزية، النظرية الرمزية لتيليك إنما ركزت على أو بنيت على مبادئ العرفانية والكشفية، على الحالة العرفانية أو التجربة العرفانية باعتبار أنها تنكشف للعارف، تنكشف له حقائق عالية متعالية ليس له أن يعبر عنها ولا يمتلك اللغة المناسبة للتعبير عنها وهي اللغة العرفية، فإما أنه يسكت وإما أن يستخدم اللغة العرفية ولكن بصورة محدودة وصورة مقيدة على نحو الترميز والإشارة، يعني يستعمل الترميز على ما شاهده وليس المقصود من تلك الحقائق المتعالية. أما كيف يتعرف على تلك الحقائق المتعالية؟ يتعرف حينما يصبح مستعدا للمكاشفة. فكأن لغة الدين في الواقع إنما هي لغة لا يفهمها إلا العرفاء، من تحصل لهم التجارب العرفانية الدينية. طبعا هؤلاء يقولون على اعتبار أن الوجود الإلهي وجود متعالي يختلف عن سائر المخلوقات الموجودات، لأنه عين الوجود المحض وكونه غير محدود لا نهاية لوجوده. ففي حين أن الناس يستعملون في محاوراتهم العرفية، العرفية العقلائية، لغة عرفية محدودة لأنها تحكي المحسوسات، تحكي الأعيان البشرية المألوفة، النتيجة لا يمكن استعمال هذه اللغة في توصيف الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنها لغة ناقصة في دلالاتها لأنها متأثرة ومكتنفة بصفات المخلوقين أو صفات البشر. فيقول تيليك أن صاحب هذه النظرية، النظرية الرمزية، يعتقد بأن اللغة الدينية هي لغة رمزية مجرد استعارات لأجل هداية الإنسان وتهيئته إلى حصول هذه التجربة العرفانية. طيب، آثار هذه النظرية لو قلنا بها كما هو واضح، تصبح لغة الدين لغة غير حقيقية ولا تفيد المعنى الواقعي ولا تحكي عن الواقع، بل هي إشارات ورموز يستفيد منها الإنسان في حالة حصول التجارب الدينية أو العرفانية. فبالنتيجة هذا يستلزم تعطيل للعاقل وبالنتيجة واكتشافاته للمعرفة. ثانيا أن لغة الدين لا تكشف عن الواقع ولا تعطيه معنى حقيقيا، فلا يمكن بناء على ذلك لا يمكن أن يكون هناك فهم مشترك للدين. لماذا؟ لأنه بناء على ذلك إذا كانت لغة الدين تفيد تهيئة الإنسان لتجربة عرفانية معينة، وكل هذه التجربة تختلف لأنها شخصية تختلف من إنسان إلى إنسان آخر، فتلك الرمزية، رمزية اللغة لتلك المعاني العالية عند مثلا زيد من الناس حينما رآها بالمكاشفة وعمر من الناس حينما رآها بالمكاشفة وزيد وعمر لا يستطيع أحدهما أن يبلغ الآخر ما رآه، لأنه ما عنده لغة مشتركة، حتى ما عنده لغة، يمكن مجرد رموز، فلا يكون فهم مشترك للدين، لا يكون هناك فهم مشترك للدين. طبعا هنا في نقد هذه النظرية نقول أولا أن هذه النظرية تنافي ذاتها بذاتها، لأن صاحب النظرية تيليك، بول تيليك، حينما جاء وعبر، طبعا استعمل مفردات دينية حينما يعني تكلم عن هذه النظرية، استعمل معنى الإيمان والإرادة والله وصفات الله، وحينما أنشأ هذه النظرية لم يستعمل لغة رمزية وإنما استعمل لغة حقيقية. فكيف يمكن أن يستعمل لغة حقيقية لإنشاء نظرية تحاكم أو تحكي بيان لغة رمزية؟ هذا غير معقول. كيف استطاع أن يوضح الألفاظ الدينية التي استعملها في نظريته بلغة حقيقية، مع أن اللغة المستعملة فيها هي لغة رمزية لا تبين الواقع؟ فنظرية مضطربة. يعني هو لما استعمل المصطلحات الدينية في لغته كالله تعالى والإيمان والإرادة والعقل وما شابه ذلك، وهي رموز لأشياء غير معروفة، كيف استطاع أن يحكي عنها بلغة نظرية، يعني لغة حقيقية، لغة عرفية؟ ثانيا أن النظرية الرمزية هذه مبنية على تعريف وفهم خاطئ عن الدين، لأن هذه النظرية تركز على أن الدين هو عبارة عن العلقة الروحية بين الإنسان وبين الأمر المقدس حتى ينكشف وتحصل المكاشف بينه وبينه، في حين أن الأديان التوحيدية وخاصة الدين الإسلامي لا تنحصر معارفه بالعلاقة بين الإنسان والله تعالى، وإنما هناك بيان للتوحيد والمعاد والنبوة، وهناك قضايا أخلاقية، هناك قضايا اجتماعية، هناك حقوق، هناك بيان لأحكام عملية وغير ذلك. ويأتي أيضا أن واحدة من المشاكل الأساسية التي تعاني من هذه اللغة هي أن هذه اللغة تقول أن لغة الدين لا تحكي عن الواقع ولا تكشف عنه، وهذا مخالف تماما لما يعتقده أو ما يراه أصحاب الدين، خصوصا يعني من هم قادة الدين من الأنبياء وغيرهم، وفي خطاباتهم الدينية يصرحون أن الله سبحانه وتعالى إنما في القرآن الكريم يصرح أن الله تعالى إنما بعث كل نبي بلغة قومه. لو كان فعلا في بلغة رمزية فهذه ليست لغة قومه. لاحظوا في الآية المباركة من سورة إبراهيم سورة الآية الرابعة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبين لقومه. فإذا كانت اللغة لغة رمزية كيف يستطيع أن يبين؟ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. كيف تحصل الهداية أو الضلال من خلال هذه اللغة إذا كانت لغة رمزية؟ هذا مخالف تماما للخطابات وما مبين في لغة نفس لغة الدين. عندنا النظرية الأخيرة ما تسمى بنظرية الأسطورة، والوقت الشارف على الانتهاء وأخذنا وقت الأخوة. هذه اللغة بشكل عام يعني من روادها بيرث وايت اللي هو عالم فيزياء بريطاني، هو أيضا تأثرا بالنتيجة بالوضعية المنطقية قال أن القضايا الدينية بالنتيجة ليست قابلة للإثبات لأنها لا تخضع للمنهج التجريبي كما قلنا، لا إثبات ولا نفي لأنها غير خاضعة للتجربة. فقال إذن اللغة الدينية، يعني خروج من هذا المأزق، قال أن اللغة الدينية هي لغة أسطورية، فهي ليست ذات معنى، لغة الدين ليست ذات معنى ولا تحكي الواقع، بل هي لغة أسطورية قصصية. كل يعني كل ما جاء به الدين إنما هو عبارة عن أساطير وقصص لا يهمنا صدقها من كذبها، على اعتبار أن المهم في القصص الدينية هو دفع الناس وتحريض الناس على الالتزام والتعهد بما تذكره تلك القصص من آداب ومن أخلاق وغير ذلك، وبيان لطريقة الحياة توصي بالنتيجة أنه كيف يمكن للإنسان أن يعيش في هذه الحياة. فهو يمثل الدين كأن الدين قصة طويلة، هذه القصة من مجموعها نفهم أن هناك نمط خاص للحياة وطريقة خاصة توصي بها الأديان. فالمهم من الأديان، المهم من اللغة الدين، يعني هذه الأساطير والقصص التي تذكرها اللغة الدينية، هو أن يستقيم الناس على وفق الوصايا المذكورة في تلك القصص وتمشي على نمط الحياة المذكور في تلك القصص. أولا إحنا في مقام يعني نقد هذه النظرية، أولا أنه في القضايا التي تحكي عن الله سبحانه وتعالى كيف يمكن تطبيق نظرية الأسطورة عليها؟ يعني حينما نتكلم عن خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، نتكلم عن أن الله واحد، يعني هل يقصد من ذلك أنه التعهد أو الالتزام الناس بالطريقة التي فعلها الله تعالى في الخلق، كيف خلق الخلق، أو كيف أنه يرد من نتيجة كيف أنه يقوم بتربية الناس وإدارة شؤون الناس التكوينية والتشريعية؟ طبعا ليس هذا الصحيح. الأمر الثاني أن هذه النظرية تجعل كأن القضايا الدينية كلها قضايا أخلاقية عملية، إنها يعني قال أن الهدف منها هو أن دفع الناس إلى أن تلتزم بالنمط الذي توصي به القصص المذكورة في النصوص الدينية، في حين أنه يعني مساواة المعرفة الدينية أو النصوص الدينية جميعها بالقضايا أخلاقية وعملية، هذا أمر غير صحيح ولا دليل عليه أبدا. وإنما كما ذكرنا أن الدين يذكر أمور كثيرة، يتكلم عن طبعا إذا جينا للقرآن الكريم يتكلم عن قضايا اعتقادية خاصة بالله سبحانه وتعالى، يتكلم عن وقائع جرت في التاريخ، يتكلم عن بعض الحقائق العلمية، وأيضا بالضمن أيضا هناك وصايا أخلاقية أو أحكام تشريعية. فلا يمكن لهذه النظرية أن تنسجم مع واقع اللغة الدينية. طبعا هناك نظريات أخرى ليست بالأهمية من بنفس أهمية هذه النظريات التي ذكرناها، مثلا نظرية إبراز الأحاسيس، أن لغة الدين هي لأجل إبراز أحاسيس الإنسان أمام الأمر المقدس، وهذا نتيجة نظرية ليست مهمة، ويرد عليها ما يرد على أو ما أوردناه على النظريات الأخرى. نتوقف هنا وننهي الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وآل محمد.